بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين اما بعد فحياكم الله ايها الاخوه في هذا اللقاء المتجدد ونواصل المسير في قواعد التفسير على بركة الله. وكنا قد تحدثنا عن المدخل إلى هذا العلم، ثم بدأنا بالفصل الأول من هذه القواعد وهي القواعد العامة، وذكرنا تحتها جملة من القواعد. وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل الفصل الثاني، القواعد المتعلقة بأصول التفسير، القواعد المتعلقة بأصول التفسير. والقاعدة الأولى في هذا الفصل وهي الخامسة في ترتيب القواعد التحرير في أقسام التفسير، التحرير في أقسام التفسير. أقسام التفسير تتعدد باعتبارات مختلفة، وهذه التقسيمات أيها الإخوة مفيدة في تصور نطاق التفسير وصوره، بحيث يستطيع الطالب تصنيف ما يقرأه أو يسمعه أو يلقيه من التفسير في محله من هذه الأقسام. يعني استحضار هذه التقسيمات يفيدك في تصنيف هذا التفسير الذي تقرأه أو تسمعه أو تلقيه. وتقسيمات قد يعني بعضهم يشعبها ويشققها، ولهذا نقتصر على المهم منها وهي ثلاث تقسيمات. سنعرض إن شاء الله لثلاث تقسيمات من تقسيمات التفسير التي ذكرها أهل العلم. الأول أقسام التفسير باعتبار معرفة الناس له، أقسام التفسير باعتبار معرفة الناس له، وهذا التقسيم مأثور عن ابن عباس، فهو تقسيم عباسي عن حبر القرآن أو عن ترجمان القرآن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد أخرج الإمام الطبري رحمه الله وغيره بسنده إلى ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. انتبه إلى تقسيم التفسير، وهذا التقسيم صادر ممن؟ من إمام المفسرين. قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. نعم، وهذا الأثر أخرجه غير الطبري، أخرجه الإمام الفريابي في كتاب القدر بلفظ: نزل القرآن على أربعة أوجه حلال وحرام لا يسع أحدا جهلهما، ووجه عربي تعرفه العرب، ووجه تأويل يعلمه العلماء، ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن انتحل فيه علما فقد كذب. إذن الخلاصة، قد يتغير اللفظ لكن المعنى تقريبا واحد. فهذه الأوجه الأربعة نتحدث عنها باختصار. الوجه الأول أو القسم الأول على هذا التقسيم من أقسام التفسير، قال: ما تعرفه العرب من كلامها، ما تعرفه أو الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها. ويشتمل هذا القسم ألفاظ القرآن وأساليبه في الخطاب، وذلك لأنه نزل بلغتهم، نزل بلغة العرب وعلى طريقتهم في الكلام. ومعرفة ذلك مهمة ولازمة في فهم القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين، سواء من جهة الألفاظ أو من جهة الأساليب والتراكيب. من جهة الألفاظ واضح، لكن من جهة الأساليب والتراكيب، مثلا حينما تقرأ قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ظاهر اللفظ لفظ مدح، أنت العزيز الكريم. لكن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم، ما الذي دل عليه؟ دل عليه السياق، دل عليه السياق، لأن هذا في مقام الآية في سياق من؟ أهل النار. نعم. الوجه الثاني قال: ما لا يعذر أحد بجهله، ما لا يعذر أحد بجهله. وأهل العلم لهم في تفسير هذا الوجه رأيان. الرأي الأول أن المراد تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به، أن المراد بهذا القسم هو ما يجب اعتقاده أو العمل به، فيدخل في ذلك أصول العقائد والأخلاق والأمر بالفرائض والنهي عن المحارم. ويشهد لهذا الوجه رواية الفريابي، لأنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه، حلال وحرام، لا يسع أحدا جهلهما، أو لا يسع أحدا جهلهما. نعم. والرأي الثاني في تفسير هذا القسم ما لا يعذر أحد بجهله أن المراد ما هو بين في نفسه، يعني يفهمه التالي دون الحاجة إلى تفسير. وهذا قالوا هو الأصل في القرآن، لأن أكثر القرآن يعود إليه، ولأجله صح الأمر بالتدبر. يعني كلمات كثيرة في القرآن معروفة: الأرض، السماء، الجبل، الماء، الشمس، القمر، هذه كلمات هل تحتاج إلى تفسير؟ واضح، لا يعذر، يعني ما في أحد يجهلها. واضح؟ نعم. الوجه الثالث من هذا التقسيم قال: ما يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء. وهذا القدر هو الذي لا يدرك بمجرد معرفة ظاهر الألفاظ، بل يتوقف على بصر ونظر، على بصر ونظر في أبواب العلم كمراجعة السنة وأسباب النزول وآثار السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام ونحو ذلك. هذا القدر لا يعرفه، لا يعلمه إلا من؟ إلا العلماء. الوجه الرابع من هذا التقسيم قال: تفسير لا يعلمه إلا الله، ويريد به المتشابه الذي استأثر الله بعلمه كحقائق المغيبات، ليس معناها وإنما حقيقتها، وكيفية صفات الله، صفات الله معلومة المعنى لكن الكيف مجهول. وهذا القسم لا يجوز الخوض فيه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، وذكرت الآية بتمامها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وما سمى الله قال عنهم ماذا؟ في قلوبهم زيغ. نعم. ومن ذلك أيضا يدخل في هذا القسم الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، فإنه لم يوقف على حقيقة المراد بها، ولم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء يعتمد عليه. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هذا هو التقسيم الأول للتفسير، وهو أنه ينقسم إلى كم؟ أربعة أقسام: تفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. طيب، التقسيم الثاني أقسام التفسير باعتبار مصدره، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالنقل، فيدخل فيه تفسير القرآن بالقرآن والسنة وما نقل عن الصحابة مما له حكم الرفع وما وقع الإجماع عليه. وهذا المنهج هو أفضل مناهج التفسير وأعلاها، ومراعاته طريق الصواب في التفسير، وهو قاعدة لضبط التجديد في فهم القرآن، لأن هناك الآن دعوات لإعادة قراءة النص القرآني، التجديد في قراءة النص ونحو ذلك من هذه الأطروحات الجديدة. التفسير بالمأثور يجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه إذا صح. ومن أبرز المؤلفات في هذا القسم كتاب جامع البيان للإمام الطبري تفسيره، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، وكتاب الدر المنثور للسيوطي، وغيرها من كتب التفسير، وأشهرها وأبرزها كتاب الطبري رحمه الله. ويتميز أيضا أنه جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود. القسم الثاني التفسير بالرأي، وهو التفسير بالاستنباط والاجتهاد، لأن الرأي في الأصل مصدر الفعل رأى، يرى رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي. المرئي يسمى رأي والفعل يسمى رأي الذي هو المصدر، فهذا يقولون من باب استعمال المصدر في المفعول، من باب استعمال المصدر في المفعول يطلق المصدر على المفعول. يعني من باب التذكير أظن هذا مر علينا سابقا أن رأى تستعمل على ثلاثة أوجه: رأى المنامية ومصدرها رؤيا بالألف، والثانية رأى البصرية ومصدرها رؤية، هذا مصدرها الغالب طبعا، لكن قد يتخلف ذلك في يعني قليلا جدا أو نادرا، كما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهذه رؤيا منامية أو بصرية؟ لا نقول قد يتخلف، قد يطلق الرؤيا على البصرية، لكن هذا خلاف الأصل. وإلا فالآية: وما جعلنا الرؤيا، هذه رؤيا بصرية، لأن الآية في سياق قصة الإسراء والمعراج، قصة الإسراء والمعراج. وقد كان الإسراء والمعراج يقظة ولا مناما؟ يقظة، نعم. لكن الأصل هو هذا، أن البصرية رأى رؤية، والمنامية رأى في المنام رؤيا، والاستعمال الثالث رأى القلبية ومصدرها رأي، يعني ما يراه القلب بعد فكر وتأمل، فما يراه القلب يسمى رأيا. يقولون مثل: هذا رأي سديد، وهذا رأي فطير، ونحو ذلك. فإذن رأى رؤيا، ورأى رؤية، ورأى رأيا. فعندنا فهذا هو التفسير بالرأي، نقول هذا التفسير بالرأي، ويقسمه أهل العلم إلى قسمين: الأول الرأي المحمود، وهو ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث يجري على موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها في الخطاب، مع مراعاة دلائل الكتاب والسنة ومأثور السلف. فالمفسر هنا الذي يفسر بالرأي المحمود هو من يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرآني مع الاطلاع على المأثور في تفسير الآية. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. وقال ابن المبارك: سلام، ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وسلوك هذا السبيل جائز، ما حكمه؟ جائز لا حرج فيه، لكن لمن اجتمعت عنده أدواته وأتاه من بابه. إذا وجدت الأدوات القدرة وأتى الأمر من بابه فهذا لا بأس به. القسم الثاني الرأي المذموم، وهو التفسير بالجهل والهوى، وهذا حرام لا يجوز الإقدام عليه. وقد ظهر هذا النوع مع ظهور البدع، لأن أصحاب البدع أصحاب أهواء، فتكلموا في القرآن برأيهم المذموم. والأدلة والآثار في تحريم هذا النوع كثيرة، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سبق تذكرون في القاعدة الثانية التحذير من التقحم في التفسير، سبق ذكر طرف من ذلك في الأدلة والآثار في هذا الأمر. إذن المتكلم في هذا النوع الرأي المذموم متقحم متكلف ما لا علم له به، لم يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا نصوص الشريعة وأصول الاستنباط، فهو قد جعل هواه رائده ومذهبه قائده. طيب، إذن هذا التقسيم الثاني. نعم، التقسيم الثاني من تقسيمات التفسير، وهو تقسيمه باعتبار باعتبار مصدره، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التقسيم الثالث والأخير أقسام التفسير. جزاك الله. أقسام التفسير باعتبار اللفظ والمعنى، باعتبار اللفظ والمعنى، وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: الأول تفسير باللفظ، انتبه، تفسير باللفظ، ويراد به تفسير الكلمة بما يطابق دلالتها في اللغة، الكلمة معناها في اللغة المطابق، المعنى المطابق لها في اللغة، تفسير الكلمة بما يطابق دلالتها في اللغة. والثاني تفسير بالمعنى، وعناية السلف بهذا القسم الثاني أكثر. لماذا؟ لعلمهم بدلالات الألفاظ، يعني ما كانوا محتاجين إلى بيان معاني مفردات الألفاظ، ولأجل سلامة ألسنتهم ما بعد تلوثت وتلطخت بالعجمة وتأثرت بالمؤثرات التي حصلت فيما بعد. أما المتأخرون فعنايتهم بالأول أكثر، تفسير اللفظ، لماذا؟ لما طرأ على اللسان العربي من تأثر بالعجمة، فلهذا احتاجوا إلى الكلام عن الألفاظ ودلالة الألفاظ واشتقاق الألفاظ ونحو ذلك. وليس معنى هذا أن السلف ما تكلموا بالتفسير اللفظي، لا، لأن أحيانا المقصود هو بيان المعنى، فهم يبينون المعنى أحيانا باللفظ وأحيانا بالمعنى، ولهذا يرد عنهم تفسير باللفظ إذا كان هو الذي يحقق المقصود. يقول ابن تيمية رحمه الله ويتكلم عن مفسري السلف، يقول: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. وهذا فيه إشارة إلى هذين القسمين، إلى هذين القسمين. يعني مثال، دعونا نضرب بعض الأمثلة للتوضيح. في قوله تعالى: وكتاب مسطور، جاء عن قتادة والضحاك رحمهم الله أنهم قال مسطور مكتوب، وكتاب مسطور يعني مكتوب. وفي قوله تعالى: وبست الجبال بسا، جاء عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة قالوا: بست أي فتتت. فهذا تفسير باللفظ، لأن هذا هو معناها في اللغة، معناها المطابق في اللغة، مسطور مكتوب، وبست أي فتتت. لكن لو ذهبنا إلى نحو قوله تعالى ثم السبيل يسره، السبيل في اللغة ما هو؟ الطريق. نعم، ابن السبيل ابن الطريق، فالسبيل في اللغة هو الطريق. لكن للسلف في تفسيرها قولان. الأول قالوا فسروا قوله ثم السبيل يسره بخروجه من بطن أمه، والثاني قالوا ثم السبيل يسره، قالوا المراد طريق الخير والشر، يسر له طريق الخير والشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واضح. والإمام الطبري رحمه الله رجح القول الأول بدلالة السياق، قال لأن الآيات قبلها وبعدها كلها تتحدث عن صفة خلق الإنسان وتدبير جسمه وتصريف أحواله، قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، قال كلها في أحوال خلق الإنسان، فكان المناسب أن تفسر بإيش؟ ثم السبيل يسره، يعني يسر له طريق خروجه من بطن أمه. الشاهد أن هنا التفسير جاء على اللفظ ولا على المعنى؟ على المعنى. أيضا في قوله تعالى مثال آخر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لو أردنا أن نفسر هذه الآية فعندنا الآن مفردات معانيها واضحة من جهة اللغة. الآن الخيط، تعرفون ما هو الخيط؟ كلمة الخيط معروفة في اللغة، والأبيض اللون معروف، والأسود اللون معروف، ما أحد يجهل. فهذه الألفاظ كألفاظ واضحة المعنى في اللغة، صحيح، لكن المعنى شيء آخر، ليس كما جاء في الحديث قصة عدي بن حاتم. المعنى تبين بياض الفجر من سواد الليل بطلوع الفجر الصادق، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر الصادق. وإذا طلع الفجر الصادق هذا هو العلامة بين بياض الفجر وبين سواد الليل. واضح؟ طيب. ومن صور التفسير بالمعنى عند السلف، إذن هذا التفسير بالمعنى، ولهذا يعني ننتبه أثناء قراءتنا للتفسير إلى ملاحظة هذا، ملاحظة أن التفسير قد يكون باللفظ المطابق وأحيانا يكون بالمعنى. والتفسير بالمعنى له صور، لكن من أشهرها صورتان. الأولى التفسير باللازم، يعني بلازم القول. فمثلا في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ما معنى قوله فظلتم تفكهون؟ أصل المادة لو أردنا باللفظ، الآن ننظر اللفظ، تفكهون في اللغة مأخوذة من مادة فكهة، وهي تدل على المسرة، فكهون يعني مسرورون ونحو ذلك. نعم، فالتفكه هذا يفيد ماذا؟ العكس، يعني مثل تحرج، أصل الحرج، إذا قلت حرج، وإذا قلت تحرج أراد الخروج من الحرج، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فالتأثم نعم خشية الإثم، والتحرج والتحنث، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفيد عكس المعنى، صحيح؟ فالتحرج يعني لأجل نفي الحرج، والتحنث لأجل نفي الحنث وهو الإثم، واضح؟ فكذلك التفكه عكس ذلك. فالمهم أن من تفسيرات السلف في معنى فضلتم تفكهون أي تندمون، وهذا تفسير بلازم المعنى، يعني المعنى أنه زال عنكم التفكه والسرور، لكن العادة أن الإنسان إذا زال عنه هذا يصيبه الندم، صحيح؟ إذا زال التفكه والسرور خلفه ضده، فهذا تفسير بلازم المعنى. مثال آخر قوله تعالى في سدر مخضود، ما معنى قوله مخضود؟ أصل الكلمة في اللغة لو رجعنا إلى يعني معناها اللغوي في المعاجم الخاء والضاء والدال يدل على التثني في الشيء اللين، يعني الشيء اللين إذا ثني خضد، يقال انخضد العود إذا تثنى من غير كسر. وأطلق أيضا على إذا قالوا خضدت الشجرة، يعني إذا كسرت شوكتها، إذا كسرت الشوك أو قطعت الشوك فهذا أيضا يسمى خض. هذا أصل معناها اللغوي. لو رجعنا إلى تفسيرات السلف قالوا وسدر مخضود، قال بعضهم هو الموقر حملا، يعني نعم من كثرة الثمار كأنها امتلأ من هذا الحمل. قال ابن القيم رحمه الله وأنكر عليهم هذا القول وقالوا لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى الحمل، يعني في اللغة ما يعرف هذا المعنى. فتعقب ذلك ابن القيم قال ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول بل هو قول صحيح، وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكه وأذهبه جعل مكان كل شوكة ثمرة فصار موقرا بالحمل. وكذلك قول من قال المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك ولا أذى فيه، فسره بلازم المعنى. ثم قال وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة وفردا من أفراده تارة ومثالا من أمثلته تارة، فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها، واضح؟ إذن الشاهد أن هذا من باب التفسير باللازم أو لازم المعنى، وهذا داخل صورة من صور التفسير بالمعنى. نعم إيه، لكن هو ما فسرها بالثري، قال معنى مخضود الموقرة بالحب. إيه نعود إلى لازم المعنى، أن من لازم هذا أنها تنثني، لكنه ليس هو المعناها الحق يعني المباشر في اللغة، وإنما هو لازم ذلك أنها كذا. طيب قلنا من صور التفسير بالمعنى عند السلف التفسير باللازم. الصورة الثانية التفسير بالمثال، وهذا يا أخوان ننتبه له حينما نقرأ في كتب التفسير، أن السلف رحمهم الله يفسرون أحيانا الآيات بالمثال، يعني أن هذا القول هو مثال يندرج في الآية وليس هو الحصر. يعني مثال على ذلك قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما معنى الباقيات الصالحات؟ قيل أقوال، قال بعضهم هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعضهم الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وقال بعضهم الباقيات الصالحات أعمال الحسنات، وقيل غير ذلك. لكن لو نظرت في هذه الأقوال تجد أنها أمثلة، نعم أمثلة على الباقيات الصالحات، الأعمال التي تبقى للإنسان ذخرا له ويجد ثوابها وهي أعمال صالحة. في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما المراد بالحسنة والسيئة؟ قيل، قال بعض المفسرين، الحسنة ما فتح عليه يوم بدر، النصر الذي حصل يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد، حصلت الهزيمة. وقال بعضهم، بعض المفسرين، الحسنة الطاعة السلام، والسيئة المعصية. وقال بعضهم الحسنة النعمة والسيئة البلية. فتجد أن هذه كلها أيضا أمثلة لهذا المعنى، فيدخل في هذا المذكور ويدخل فيه غيره أيضا مما يصح أن يكون مثالا على العموم في الآية. واضح يا أخوان؟ إذن التقسيم الثالث تقسيم التفسير باعتبار اللفظ والمعنى، فعرفنا ما الفرق بينهما وذكرنا بعض الأمثلة وأشرنا إلى أبرز صور التفسير بالمعنى، وهي التفسير باللازم، أو من صور التفسير بالمعنى التفسير باللازم والتفسير بالمثال. نختم الكلام على مسألة تتعلق باللفظ والمعنى، وهي مزلق يحتاج إلى ضبط ما دام أن في مقام التقعيد والتأصيل، لأن هذا المقام الذي سأذكره مقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، فيحتاج المرء لا سيما والكلام هنا مع كتاب الله تعالى، ما ينبغي الحذر والتحرز في ذلك. والذي أعنيه وهو له اتصال، له رابطة اتصال بمسألة اللفظ والمعنى، ما يسمى التفسير الإشاري. التفسير الإشاري لعلي يشير إليه في نقطتان أو في نقطتين مختصرتين. الأولى، ما المراد به حينما نقول التفسير الإشاري؟ ماذا نعني؟ نعني تأويل القرآن على خلاف ظاهره لإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم من أصحاب البصائر وأرباب السلوك ومجاهدة النفس. فهو في الحقيقة إشارات ليست مباشرة من الآية، وليس هو المعنى المباشر المقصود للآية، لكنه يعني مثل ما نقول فتوحات تنفتح على بعض أهل العلم أو بعض الناس، يفتح الله بها على بعض عباده، يعني يكون فيها نوع إشارة من الآية إلى هذا المعنى الذي ذكره. لعلي أضرب مثال أو مثالين يتضح المقصود. فمثلا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية معروفة معناها وارد في مصارف الزكاة، آية من آيات الأحكام واردة في مصارف الزكاة الشرعية، وأن الزكاة تصرف إلى هذه المصارف. لكن بعض أرباب السلوك أخذ من هذه الآية إشارة إلى أن مواهب الله على القلوب وعطاياه للعبد في سيره إلى ربه لا تكون إلا بتحقيق الفقر والمسكنة لله تعالى. واضح الإشارة؟ نعم. واضح الإشارة؟ نعم واضح؟ طيب، من يوضحها؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لاحظ إلى أن الصدقات المقصود بها العطايا، العطايا من الله لعبده بما يفتح عليه وما يفيض في قلبه من المحبة ومن التعلق ومن نحو ذلك من المعاني، إنما تكون هذه العطايا والمواهب من الله للعبد تكون بحسب الفقر والمسكنة. يعني كلما حقق الإنسان الافتقار والمسكنة لله والذل والتضرع والانطراح ونحو ذلك من المعاني جاءته هذه العطايا والمواهب. نعم واضح الآن؟ نعم. فأنت ترى أن هذا المعنى إشارة، لكن هل هو المعنى المقصود من الآية؟ لا. طيب، مثال آخر في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الآية في اللوح المحفوظ أو المصحف، لكن أرباب هؤلاء أرباب السلوك أصحاب الإشارات يرون أن في هذه الآية إشارة إلى أن معاني القرآن وأنواره لا تدخل إلا في القلوب الطاهرة الزكية. ها؟ هو المعنى جميل. نعم المعنى جميل، يعني كما أن هذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون طهارة حسية، فكذلك المعاني القرآنية والأنوار والبركات لا تدخل إلا في مكان طاهر، قلب طاهر. أما القلب الملوث بالأدران والأمراض والآفات فهذا لا تدخله أنوار القرآن ومعانيه وبركاته. حتى بعض مفسري السلف لهم يعني إشارات، مثلا الحافظ بن كثير رحمه الله وهو من أئمة التفسير المعروفين جاء عنه في قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نعم واضح المعنى، الآية في إحياء الأرض بعد موتها، بماذا يكون إحياء الأرض؟ بالمطر. قال علق، استمع إلى تعليقه، قال فيه إشارة، إشارة قلنا سمينا التفسير هذا تفسير إشاري، قال فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ظلتها ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. تمام طيب هذا إذن معناه، وذكرنا أيضا بعض الأمثلة عليه. النقطة الثانية حكمه، ما حكم هذا التفسير؟ قال ابن القيم رحمه الله تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، والثالث تفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شرائط. الأول ألا يناقض معنى الآية، ألا يناقض معنى الآية. الشرط الثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه، المعنى نفسه صحيح. والشرط الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به. والشرط الرابع أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا. تمام. وينبغي أن يعني حينما ونحن نختم الكلام على هذا النوع أن نقرر بعض الأشياء في هذا التفسير. الأول يجب أن نفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الباطني، يختلط الأمر أحيانا عند بعض الناس. وفرق تفسير الباطني، صاحب التفسير الباطني يبطل الظاهر من الآية ويلغيه أو يجعل الظاهر للعامة ومعناه الباطني هذا للخاصة، أما صاحب التفسير الإشاري فإنه يقر بظاهر الآية ويعترف بأنه هو المراد، لكنه يقول إن في الآية إشارة إلى هذا المعنى الذي خطر في باله. واضح. ولهذا التفسير بهذا المعنى ممكن نجعله ثلاثة أنواع: الأول تفسير الظاهر وهو الأصل، تفسير ظاهر اللفظ، والثاني تفسير الإشاري وهو تفسير بغير الظاهر مع اعتبار الظاهر، والنوع الثالث التفسير الباطني وهو تفسير بغير الظاهر مع إبطال الظاهر أو جعله للعامة دون الخاصة. وهذا التفسير الباطني يا أخوان هذا تفسير أنكره العلماء، وما يقع فيه من الشطحات الشنيعة كما وقع لأبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار الصوفية في كتاب صنفه سماه حقائق التفسير، وكما وقع لابن عربي الطائي الصوفي، فلهم في هذا شطحات في التفسير هي من هذا الباب. تمام. إذن هذا الأمر الأول، التنبيه الأول مهم أن نفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الباطني. الأمر الثاني ننبه إليه عدم الجزم بأن هذا هو معنى الآية المراد منها، وإنما هي إشارات، إشارات تنفتح على العبد بتدبره أو بإشراقه أو نحو ذلك، فهي إشارات يراعى فيها الضوابط السابقة، يراعى فيها الضوابط السابقة. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بالتفسير الإشاري. ومن التفاسير التي اعتلت بهذا تفسير الألوسي رحمه الله، اسمه روح المعاني، كتاب كبير في التفسير، روح المعاني للألوسي، المتوفى سنة 1270 للهجرة، من المفسرين المتأخرين. وهذا الكتاب كتاب كبير، وفيه فوائد وعلوم وتحقيقات، وفيه أيضا أخطاء وملاحظات. فهذا الكتاب يعني ينصح به لا ينصح به المبتدئ أبدا، وإنما طالب العلم الذي نعم قطع شوطا في هذا العلم قد يناسبه هذا الكتاب. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.